بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وإلى العناوين. المنار تواكب تطهير الجيش مربع الأسير الأمني في عبرة. استسلام واعتقال عشرات المسلحين بينهم جنسيات عربية. الجيش المسلحون اتخذوا المراكز الدينية والمدنيين سواتر. اجتماع بعبدة يغطي الجيش وإجماع وطني على دعمه. حزب الله تكرار التعرض للجيش خطورة بالغة. استنكار عربي لجريمة الجيزة وحزب الله وراءها مؤسسات. أمير قطر يبلغ أسرته تنحيه لمصلحة نجله تميم. إذن أهلا بكم. شرف تضحية وفاء بشرف دفع الجيش اللبناني عن لبنان فتنة المربع الأمني ومن يغطيها ويرعاها من مربعات ومحميات تمتد من خارج البلد إلى داخله. بتضحية غالية من ضباطه وجنوده حفظ الجيش لبنان من ظواهر الانقلاب والانغلاق، وبوفاء حمل أمانة الذود عن لبنان الدولة وعن اللبنانيين المواطنين. كبيرة كانت المعركة بحجم ما كانت أهدافها وأبعادها كبيرة. انتهت ظاهرة مربع القتل والتخويف والتحريض والتعطيل، انتهت بؤرة ابتزاز الدولة والجيش وقطع السبيل على الناس. ما تكشف من سلاح وتخزين وتجشيم في مربع الأسير وما ظهر من جنسيات عربية وغير عربية وخبرات قتالية وما رافق المعركة من فتح لجبهات أخرى في التعمير والجماعات التي فيه، كل ذلك أفصح عن بعض خطورة ما كان يحضر. مشروع للفتنة يتخطى عاصمة الجنوب إلى ما يشمل كل البلد، ورعايات وأموال وتدريبات داخلية وخارجية، ما ظهر منها فظيع وما خفي أعظم. الظاهرة الفتنة أصيبت بنكسة والمراهنون أصيبوا بخيبة، ولبنان بجيشه أحبط في 24 ساعة مخططا أعد منذ أشهر وسنين، وزجت فيه حضانات مالية وأعلامية وأمنية وعسكرية. الجيش قال كلمته أمس وبدأ المعركة، إما معنا وإما مع القتلة ومروجي الفتنة. الدولة من رئاسات ومؤسسات والمرجعيات والقوى التزمت قرار الجيش، إلا قلة من أحزاب أبقت موقفها مراربا، وجماعات اختارت الوقوف مع من تعتبره أخيها ولو ظالما وقاتلا ومفتنا. حزب الله ومن موقع المتضامن مع المؤسسة الوطنية الضامنة للسلم الأهلي وجد في التعرض للجيش واستشهاد ضباطه وعسكريه على يد الجماعة الأسير الموتورة خطورة مس هيبة الدولة وأمن الوطن. وفي أمر اليوم موقف من قائد الجيش بعد الإنجاز، ردينا على النار بالنار ولن نسكت عن استهدافنا والجيش لكل الطوائف والمذاهب. نبدأ من آخر التطورات في المربع الأمني من عبرة مع مراسلنا عباس فنيش. عباس، كيف هي الأجواء الآن في المربع الأمني بعد إتمام السيطرة عليه من قبل الجيش اللبناني؟
صحيح، السيطرة تمت، عمليات التمشيط بطبيعة الحال مستمرة سواء على جهاته الأربعة جنوب وشرق وغرب وحتى شمال، ولكن القلب قد سقط، سيطر عليه الجيش اللبناني. حجم الخراب اللاحق بالمباني السكنية وبممتلكات المواطنين كبير، ولكن الدلالة أكبر، الجيش اللبناني استطاع وضع حد للفتنة التي كانت ستنتقل إلى سائر المناطق في لبنان نتيجة الاعتداء الذي حصل نهار أمس عليه. إحصاءات دقيقة عما حصل غير موجود حتى الساعة، ننتظر التأكيد الرسمي من قيادة الجيش، ولكن ما هو مؤكد حتى الساعة أن السيطرة الميدانية هي بيد الجيش. المسلحين منهم من المسلحون منهم من سلم نفسه للجيش اللبناني، وآخرون لاذوا بالفرار، وآخرون بالطبع اشتبكوا مع الجيش ورد عليهم الجيش، وبالتالي سيطر على الوضع بعد الاشتباك معهم وقتلهم بعد إطلاق النار عليه. على كل حال مريم، الأجواء هذه تتوسع، كانت خلال الساعات الماضية منذ يوم أمس وحتى صباح هذا اليوم حتى ساعات الظهيرة، حيث اشتدت أكثر وتيرة الاشتباكات هنا. دخل الجيش بقرار حازم بأنه لا عودة إلى الوراء ولا تراجع حتى الانتهاء من كل هذه المظاهر الفتنوية كما اسمها. الآن أيضا هناك استقدام للمزيد من التعزيزات من أجل السيطرة أكثر فأكثر على الشوارع هنا في هذه المنطقة. وبالطبع كنا نقول عن سياق العملية اليوم عند الظهيرة اشتدت وتمت السيطرة، وعند ساعات العصر كان قلب المربع الأمني هنا في عبرة قد سيطر عليه. اللافت أننا كنا نريد الدخول إلى الداخل، الجيش يضرب طوقا كبيرا، نحن على مقربة شارع فقط، يعني قلب المربع هو في الداخل بالتحديد، ولكن لافت أن بعد الدخول، وطبعا هناك تقرير سنشاهده للزميل حسن حمزة، بعد الدخول كان هناك مخزن كبير للأسلحة، منعنا من أخذ صور له لأنه هناك طابق قد احترق، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى إلحاق أضرار بمن سيدخل، لذلك دخلت فرق هندسية تابعة أو فريق الهندسة التابع للجيش اللبناني. أيضا كان هناك دشم وسواتر ترابية قد استحدثها المسلحون في هذه المنطقة، والاشتباكات كانت قد توسعت أكثر ليكون القنص سيد الموقف عند ساعات الظهيرة، ولكن ما لبث أن تم السيطرة عليه. في النهاية الآن السيطرة الميدانية للجيش، عمليات التمشيط تستمر في الجهات كافة، وطبعا ملاحقة المسلحين لن تنتهي إلا بانتهاء هذه الحركة، إما باستسلامهم جميعا أو القضاء عليهم أو بتسليم أنفسهم للدولة. مريم،
هل ما زال هناك بعض حركات القنص عباس؟
منذ نحو ساعة هدأت الحركة، بالطبع الجيش اللبناني ينتشر في المداخل على سطوح الأبنية، في مداخل البنايات، في مداخل الشوارع، في كل الأماكن هناك انتشار للجيش لناقلات جنده، لملالاته، لمجنزراته، وبطبيعة الحال لجنوده وضباطه ورتبائه. بالطبع ما نشاهده، يعني هناك بعض المواطنين أيضا يخرجون حتى هذه الساعة. لفت منذ نحو نصف ساعة كان هناك دخول لسيارات الصليب الأحمر إلى الداخل من أجل أيضا القيام إذا صح التعبير بعملية تمشيط صحي، من أجل الوقوف على ما يحصل إذا كان هناك إصابات. وكان لافتا أن عند الوصول إلى قلب المربع الأمني كان هناك بعض المواطنين الذين علقوا طيلة الساعات الماضية، يعني نساء وأطفال، وكان هناك مواطنين قد خرجوا موهولين جراء ما يحصل.
ولكن هل يمكن القول أن المواطنين هل يمكن القول أن المواطنين الذين كانوا محاصرين قد تم إجلاؤهم من قبل الجيش بالكامل؟
صحيح، الجيش اللبناني أجلى كل المواطنين الذين حوصروا والذين علقوا، وفي المحيط الواسع هذا المربع الأمني للأسف المواطنون هم نزحوا بأنفسهم وخرجوا منذ ساعات الاشتباك الأولى نهار أمس. على كل حال ننتظر التأكيدات الرسمية، الإحصاءات الأخيرة، ننتظر البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني ومديرية التوجيه، الذي يعني سيكون موضحا لكل الأمور، سواء من جهة الإحصاءات، من جهة الأعداد، من جهة التفاصيل التي حصلت، ولعل الساعات المقبلة ستوضح أكثر الصورة. ولكن نود أن ننوه مريم بأمر أساسي، الموضوع لم يكن عابرا، ليس هناك مجال للتحليل الآن لأمرين أساسيين. الأمر الأول هو وجود مسلحين أجانب وعرب وهم من خارج لبنان بطبيعة الحال. الأمر الثاني هو الكمية الكبيرة التي كانت موجودة هنا والتي لا يزال يتواجد بعضها، وكل فترة وفترة يخرج الجيش اللبناني دفعة منها للأسلحة الكبيرة، يعني ليس فقط أسلحة فردية، نتكلم هنا عن أسلحة ثقيلة، عن قذائف صاروخية، عن صواريخ هاون، وطبيعة الحال سلاح مثل القناصة لعله في حروب المدن والشوارع هو السلاح الأمضى والأكثر أذية تجاه الخصم. مريم،
نعم، الحال عباس فيما ذكرت أيضا فيما يتعلق بالإحصاءات وآخر المعلومات سنعود إليك عند توفرها، شكرا جزيلا لك. إذن تمكن الجيش اللبناني من السيطرة الكاملة على مربع أحمد الأسير الأمني في منطقة عبرة شرق صيدا، ونجحت وحدات الجيش في تطهير المربع والمناطق المحيطة به ممن تبقى من مسلحي الأسير الذين قتل بعضهم وجرح آخرون، في حين سلم العشرات من المسلحين أنفسهم للجيش اللبناني بينهم جنسيات عربية.
لم يطل صمود الأسير ومسلحيه في عبرة، نفذ الجيش اللبناني ما جاء في بيانه حرفيا على الأرض. أحكم الطوق على ما يعرف بالمربع الأمني منذ ليل الأحد، ومع طلوع الشمس ضرب بيده الحديدية فكان أن سقط المربع ومن فيه.
هذه الطريقة هي طريقة إلقاء قبض على متورط، نعم، بطبيعة الحال الجيش اللبناني لا يتبلى أو لا يفتري على أحد.
العملية الأمنية العسكرية التي اعتمدها الجيش أخرها عمليات قنص لم تتوقف حتى اللحظة الأخيرة، وبعض العبوات الناسفة المزروعة على أطراف الشوارع، لكن القرار كان بالانتهاء من المهمة سريعا.
نحن في أحد شوارع المربع الأمني الذي أصبح بكامله تحت سيطرة الجيش اللبناني.
من دون خسائر في أرواح المدنيين الذين تحولوا إلى سواتر بشرية لمقاتلي الأسير بعد استيلائهم على المنازل وأسطح المباني.
هؤلاء مدنيين أيضا كانوا يعانون بشكل كبير جدا من تواجد المسلحين الذين كانوا يتخذونهم يعني رهائن، بالفعل كانوا يتخذونهم رهائن كساتر بشري لمسلحي أحمد الأسير لعدم تقدم الجيش.
فنجحت العملية ونجحت عبر في العبور إلى ما كانت تصبو إليه.
قد يكون ما أصيبت به عبرة هو ثمن خلاصها من قلق لطالما أرهقها وأرهق اللبنانيين، لكنها اليوم عادت عبرة، عبرة الآمنة ونموذج العيش المشترك. من أمام مسجد بلال بن رباح في عبرة، حسن حمزي، علي الرز، قناة المنار.
قائد الجيش العماد جون قهوجي أكد أن الجيش لن يسكت عن استهدافه مع جهوزيته لكل مبادرة طيبة تريد الحوار والعمل على حل المشاكل الأمنية أينما تقع، واستيعاب محاولات البعض إشعال الشارع ونقل الفتنة من منطقة إلى أخرى. وفي أمر اليوم قال العماد قهوجي للعسكريين: لقد أنجزتم مهمة صعبة ودقيقة وخرجتم منها ورؤوسكم مرفوعة لأنكم أنقذتم بلدكم من الفتنة في وقت كان الجيش يتعرض لحملة سياسية تستهدف وتضعه في خانة هذا الطرف أو ذاك وتحاول حماية المعتدين عليه. وتوجه العماد قهوجي إلى أهالي طرابلس والبقاع وبيروت وجبل لبنان والجنوب التعزية باستشهاد أبناء الجيش اللبناني، ودعاهم إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب جيشهم بدل تحويل المناطق إلى بؤر مسلحة. وقال العماد قهوجي لجميع القوى السياسية أن وقوفهم إلى جانب الجيش يجب أن يكون معبرا من أجل توضيد السلم الأهلي في كافة المناطق. حزب الله دان بشدة الجريمة النكراء التي تعرض لها الجيش اللبناني على يد جماعة الأسير في صيدا، وفي بيان له أكد حزب الله تضامنه الكامل مع المؤسسة العسكرية، ورأى في تكرار التعرض لها بما هي مؤسسة وطنية كبرى وضمانة للبنان خطورة بالغة تمس هيبة الدولة وأمن الوطن والمواطن. ودعا حزب الله السلطات المختصة إلى اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل وضع حد نهائي لتكرار هذه الاعتداءات وسوق المجرمين إلى العدالة. ورأى في ما جرى مناسبة كي يظهر اللبنانيون على اختلاف مواقعهم ومسؤولياتهم وانتماءاتهم التفافهم حول مؤسسة الجيش واحتضانهم لها وتأكيد تضامنهم الكامل معها. وكان مسلسل الاشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحي الأسير وجند الشام استمر منذ بدء الاعتداء على الجيش يوم أمس.
منذ لحظة الاعتداء على حاجز الجيش في عبرة لم تهدأ الاشتباكات العنيفة في مدينة صيدا لليوم الثاني على التوالي. مواجهات بين الجيش اللبناني والمسلحين من جماعة الأسير وجند الشام في منطقتي عبرة وعين الحلوة. في المحور الأول انحصرت الاشتباكات فيما يعرف بالمربع الأمني للأسير بعدما سيطر الجيش اللبناني على المربع وأحكم الطوق على أماكن تواجد المسلحين، وانتقلت المواجهات بعد فرار عدد من المسلحين إلى البساتين في مجدليون وشرحبيل. وفيما بقيت أصوات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والرشاشة تسمع في أرجاء مدينة صيدا، استخدم الجيش تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة. الاشتباكات العنيفة التي خاضها الجيش انتقلت إلى داخل أحياء صيدا، حيث سمعت أصوات الرشاقات النارية على البوليفار الشرقي وفي الأحياء السكنية المتاخمة له، وترافقت مع ظهور مسلح في منطقة البراد وعمليات قنص بشكل كثيف في منطقة البستان. أما عشرات العائلات المحاصرة منذ ظهر الأحد في ملاجئ الأبنية المحيطة بالمربع الأمني، فقد عمد الجيش اللبناني إلى إجلائها وتأمين الطريق لها. وبموازاة اشتباكات عبرة وحتى فترة ما قبل الظهر كان الجيش يخوض مواجهات عنيفة مع مسلحي جند الشام المتواجدين في منطقة حي الطوارئ المحاذية لمخيم عين الحلوة، والذين دخلوا المعركة لمؤازرة الأسير وجماعته، لكن الجيش سرعان ما حسم المواجهة وتمكن من قتل وإلقاء القبض على عدد من المسلحين، في حين نجحت الفصائل الفلسطينية في ضبط المسلحين تمهيدا للبدء بتهدئة تم التوصل إليها في المنطقة. وإلى جانب قرار المؤسسة العسكرية الحاسم بإكمال العملية العسكرية في صيدا والبيان السياسي الذي صدر عن قصر بعبدة، سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بلاغات بحث وتحري بحق أحمد الأسير و123 شخصا، من بينهم شقيق الأسير والمدعو فضل شاكر، إضافة إلى باقي أفراد مجموعته المسلحة الذين يتم البحث عن أسمائهم. وطلب صقر ملاحقة هؤلاء وتوقيفهم وسوقهم مخفورين.
وأعلن الجيش اللبناني أن وحداته تواصل عملياتها العسكرية في مدينة صيدا ومنطقة عبرة بهدف القضاء على المظاهر المسلحة وتوقيف المعتدين على مراكزه وإعادة فرض الأمن والاستقرار.
إصرار الجيش اللبناني على استكمال مهمته دفعه إلى إصدار بيان جديد إلحاقا ببياناته السابقة، أعلن فيه أن وحداته تواصل عملياتها العسكرية في مدينة صيدا ومنطقة عبرة بهدف القضاء على المظاهر المسلحة وتوقيف المعتدين على مراكز الجيش وإعادة فرض الأمن والاستقرار. وقال بيان الجيش إن العديد من المسلحين عمدوا إلى القنص على عناصر الجيش اللبناني مستخدمين المراكز الدينية سواتر لهم، بالإضافة إلى اتخاذ المواطنين الأبرياء دروعا بشرية لتفادي المواجهة المباشرة مع الجيش. وأكدت قيادة الجيش اللبناني حرصها التام على دور العبادة وحياة المواطنين، كما دعت المسلحين الذين قاموا بالاعتداء على مراكز الجيش والمواطنين وهم معروفون فردا فردا إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم فورا إلى قيادة الجيش. البيان أكد أن الجيش ماض في اجتثاث الفتنة من جذورها، وأن عملياته العسكرية لن تتوقف حتى إعادة الأمن إلى المدينة وجوارها بصورة كاملة وانضواء الجميع تحت سقف القانون والنظام. ودعت قيادة الجيش اللبنانيين وخصوصا الموجودين في بقعة العمليات العسكرية الذين يتعرضون لمشاكل أمنية إلى الاتصال بعمليات قيادة الجيش على رقم الهاتف 01-422-245 المقسم 1701، وذلك بغية معالجة هذه المشاكل بالسرعة القصوى وإخلائهم عند الضرورة.
معلومات عن جغرافية منطقة عبرة ومربعها الأمني في التقرير التالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مسافة كيلومترين إلى الشرق من قلب صيدا تقع منطقة عبرة على تلة تشرف على المدينة. البلدة التي كانت صغيرة نسبيا وتقطنها غالبية مسيحية تحولت خلال العقود الثلاث الماضية إلى مدينة سكنية بعد أن انتقل للسكن فيها ميسورون من أهل صيدا بحثا على الإقامة الهادئة. يقطن في عبرة بقسميها الجديد والقديم نحو 18,000 نسمة، جلهم في عبرة الجديدة التي تضم مجمعات سكنية كبيرة، فيما لجأت قلة من سكان البلدة المسيحيين مما سمحت لهم ظروفهم المادية إلى إعادة تشييد منازلهم في الجزء الشرقي من البلدة التي تعرف بعبرة الضيعة. منذ ما يقارب سنتين أضحت منطقة عبرة التي كانت منتزه أبناء صيدا وريفهم القريب أسيرة تحركات أمنية وعسكرية لمجموعات الأسير انطلاقا مما يعرف بالمربع الأمني للأسير، وهو عبارة عن أنقاض محلات تجارية ومساحة من الأرض العامة وضع الأسير يده عليها ونشر عناصر مسلحة على مداخلها. شكل هذا المربع الأمني منطقة التجمع الأساسية لجماعة الأسير ومنطلقها لاستهداف الجيش تارة والعابرين من أصحاب الرأي الآخر أو المذاهب والطوائف الأخرى تارة أخرى. استهداف الجيش اللبناني لم يقتصر جغرافيا على عبرة، بل انتقل إلى منطقة تعمير عين الحلوة، ومنطقة التعمير تتبع لمدينة صيدا يقطنها لبنانيون وفلسطينيون، وهي جزء من صيدا وليست جزءا من مخيم عين الحلوي كما يظن الكثيرون، بل هي محاذية للمخيم وتحديدا لحي الطوارئ في المخيم المعروف بأنه معقل لجماعة جند الشام وقبلها فتح الإسلام.
وعقد في قصر بعبدة اجتماع أمني ووزاري شدد على وجوب استمرار قوى الجيش تؤازرها باقي القوى العسكرية والأمنية في تنفيذ إجراءاتها حتى الانتهاء من منع المظاهر المسلحة وإزالة المربع الأمني وتوقيف المعتدين والمحرضين على الجيش.
الأمر للجيش اللبناني، خلاصة الاجتماع الوزاري الأمني المخصص للوضع في منطقة عبرة ومحيطها. رأس الاجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الدفاع الوطني فايز غصن، والداخلية والبلديات مروان شربل، وقائد الجيش العماد جون قهوجي، وكبار قادة الأجهزة الأمنية. المجتمعون وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء العسكريين اطلعوا على احتياجات قوى الجيش لتمكينها من القيام بمهامها وأشادوا بالجهد الذي تقوم به القوى العسكرية الشرعية بهدف إعادة الأمن إلى مدينة صيدا ومنطقة عبرة. المجتمعون أكدوا وجوب استمرار قوى الجيش تؤازرها باقي القوى العسكرية والأمنية في تنفيذ إجراءاتها حتى الانتهاء من منع المظاهر المسلحة وإزالة المربع الأمني وتوقيف المعتدين والمحرضين على الجيش. كما طلب الحاضرون من قيادة الجيش اتخاذ الإجراءات التي تسمح بإجلاء المدنيين من منطقة العمليات العسكرية للحفاظ على سلامتهم وعلى سير العملية العسكرية. وكان سبق الاجتماع لقاء ثنائي بين سليمان وميقاتي عرض خلاله الوضع في منطقة عبرة ومحيطها. وفي نشاط قصر بعبدة استقبل سليمان رئيس حزب القوات سمير جعجع وزوجته اللذين أبديا التأييد الكامل لرئيس الجمهورية وقيادة الجيش. وعرض الرئيس سليمان العلاقات الثنائية مع سفراء إيطاليا ومصر والنرويج. ومن زوار القصر الجمهوري المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان ووفد من الرهبنة المارونية.
قبل 6 أعوام استهدف الجيش في مخيم نهر البارد، المعركة دارت بينه وبين تنظيم فتح الإسلام. تقرير يسترجع تلك الأحداث ويشرح النقاط المشتركة بين تنظيم فتح الإسلام ومسلحي الأسير.
قتل العسكريين في صيدا بدا من بارد أعاد إلى الأذهان أحداث مخيم نهر البارد. 6 أعوام تفصل بين الحدثين، لكن نقاط مشتركة عدة تربط بينهما. في أيار مايو عام 2007 عناصر فتح الإسلام يسطون على فرع بنك المتوسط في أميون الكورة. قوى الأمن الداخلي تطوق السارقين، الجيش يتدخل للمساندة فيصبح هو الهدف. بقرار مسبق فتح تنظيم فتح الإسلام صباب نيرانه على مراكز الجيش المحيطة بالمخيم وبدأت المعركة. نحو 1000 مقاتل وفق تقديرات الجيش كانوا يتحصنون داخل المخيم. قوة نارية كبيرة وقتال شرس حركته عقيدة تكفيرية للجيش دفعت نحو قتل عسكريه بحقد، والشاهد الأفظع ذبح عدد من جنود الجيش وهم نيام. 3.5 أشهر استمرت المعركة. المحصلة تدمير المخيم واستشهاد 168 عسكريا وجرح 2400 عسكري. أما عناصر فتح الإسلام فقتل منهم عدد كبير وفر من فر وسجن من سجن وأخرج من السجن من أخرج تهريبا أو بأحكام مخففة. أيام أحداث نهر البارد كان الانقسام السياسي حادا، وقيل إن المؤامرة كبرى لتخريب السلم الأهلي والأمن الوطني. اليوم الظروف السياسية مشابهة والمخاوف متطابقة. وبنفس أسلوب غدر فتح الإسلام لجا مسلحو الأسير إلى الغدر بالجيش، باغتوا حاجزا له وقتلوا العسكريين. إصرار مسبق على جر الجيش إلى معركة، إصرار سبقه أيضا تحريض ممنهج ضد المؤسسة العسكرية. العقيدة التكفيرية نفسها التي حكمت عمليات فتح الإسلام تحكم مسلحي الأسير. قنص العسكريين وقتلهم بدم بارد دعوة صريحة من الأسير للعسكريين إلى الانشقاق عن الجيش. بين فتح الإسلام في نهر البارد ومسلحي الأسير في صيدا تشابه في الخلفية والقدرة وأسلوب الاعتداء، لكن قدرة الجيش وخبرته اختلفت لجهة سرعته في الحسم.
الرئيس نبي بيري تابع الوضع في صيدا، فيما انتقد العماد عون تأخر التغطية السياسية لخطوات الجيش.
سلسلة مواقف دانت اعتداء مسلحي الأسير على الجيش اللبناني في صيدا. رئيس الجمهورية السابق إيميل لحود دان الاعتداء ودعا اللبنانيين إلى الاتحاد مع الجيش في وجه الإرهاب والشرذمة والانقسام. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان دعا إلى وقفة تاريخية مع الجيش خشبة خلاص هذا البلد. بدوره اعتبر النائب نعمة الله أبي النصر أن التجرؤ على الجيش لم يكن ليحصل لولا التساهل والتغطية من جانب السياسيين في صيدا وعكار وطرابلس وعسان. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم اعتبر أن الوقت حان لإنهاء الحالات الشاذة التي تقود مشروع الفتنة من أجل استقرار الوطن. وكذلك دان النائب مروان فارس ما تعرض له الجيش على يد التكفيريين. وشدد رئيس الهيئة الاقتصادية عدنان القصار على الاقتصاص من المعتدين ليكونوا عبرة لمن تسول لهم نفسهم الاعتداء على هيبة الدولة. الأمين القطري لحزب البعث العربي في لبنان فايز شكر رأى أن عملية الغدر الجبانة التي استهدفت الجيش تهدف إلى جر لبنان إلى الاقتتال. الحزب الشيوعي اللبناني حمل السلطة السياسية مسؤولية الاعتداء داعيا إلى خطوات واضحة لدعم الجيش. واعتبر كل من أمين الهيئة القيادية في المرابطون مصطفى حمدان ورئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شتيلة أن الوقوف مع الجيش واجب وطني. أمين عام رابطة الشغيلة زاهر الخطيب رأى في الاعتداء على الجيش اعتداء على كل اللبنانيين. حركة الأمة بدورها برئاسة الشيخ عبد الناصر الجبري أهابت بكل الفعاليات السياسية الإسلامية الوقوف صفا واحدا من أجل الوحدة الوطنية والإسلامية. الأمين العام لحركة النضال العربي فيصل الداود اعتبر أن خطوة الجيش في صيدا هي لضمان السلم الأهلي. رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان اعتبر أن انكشاف الأسير يجعل من السياسيين أمام امتحان صعب. رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق انتقد موقف الجماعة الإسلامية من الأحداث. ومن الشمال أيضا حيث طالب رئيس التجمع الشعبي العكري وجيه البعريني الحكومة ورئيس الجمهورية بتوفير العدة والعتاد للجيش اللبناني ليتمكن من القيام بمسؤولياته. كذلك ورأى رئيس الحركة الشعبية اللبنانية مصطفى حسين أن السكوت على ضرب هيبة الدولة لم يعد أمرا مقبولا بعد اليوم. هذا ورأى رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير أن الاعتداء على الجيش محاولة لخلق فتنة مشبوهة. الاتحاد البيروتي بدوره دعا الجيش في صيدا إلى الاقتصاص من المسؤولين عن الاعتداء على الجيش.
إذن كان هذا تقرير لإدانات من مختلف السياسيين والفعاليات في لبنان، وسنعود إلى تقرير موقف الرئيس نبيه بري والعماد ميشيل عون فور جهوزه. واتهم عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافع الجيش اللبناني بالسعي لارتكاب مجزرة في صيدا، محملا قيادة الجيش مسؤولية إفشال مبادرته.
لقد شعرنا خلال لقائنا مع قيادة الجيش بوجود قرار حاسم لاقتحام المسجد وارتكاب مجزرة في داخله بحجة استعادة هيبة الجيش والتي لا يجد مكانا لها إلا في مناطق أهل السنة. نحمل قيادة الجيش المسؤولية الكاملة عن فشل مبادرة هيئة العلماء وكل ما ينتج عن ذلك من أحداث وتداعيات في كافة المناطق.
وأكد فريق 14 من آذار دعمه للجيش اللبناني، وخلال اجتماع في زحل اعتبرت الأمانة العامة 14 من آذار أن مسؤولية الدفاع عن سيادة لبنان والعيش المشترك هي مسؤولية الجميع.
وأكدوا دعمهم المطلق للجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء. إن مسؤولية الدفاع عن سيادة لبنان وعن العيش المشترك الإسلامي المسيحي والإسلامي الإسلامي هي مسؤولية وطنية عامة وليست اختصاصا لطائفة أو تيار سياسي أو منطقة بعينها.
الجيش اللبناني وبعد ورود معلومات عن محاولة عدد من الشبان قطع طريق المدينة الرياضية في بيروت أرسل تعزيزات إلى المنطقة، وعمل عناصره على تأمين الطريق الممتد بين جسر الكولا ومستديرة السفارة الكويتية وضمان سلامة مرور العابرين. مدينة طرابلس شهدت توترات أمنية بعد انتشار كثيف لمسلحين في العديد من الأحياء عمدوا إلى إطلاق النار على نقاط مختلفة للجيش اللبناني، وقطع مسلحون مول الثمون ساحة عبد الحميد كرامي وطرقات المؤدية إليه بواسطة الإطارات المشتعلة بعد أن أطلقوا النار في الهواء، وأجبروا أصحاب المحلات التجارية على إقفال محلات بقوة السلاح. وسجل مساء قطع طريق بحنين المني في الشمال وطريق البيرة راشية في البقاع الغربي. وودع لبنان شهداء من الجيش اللبناني الذين سقطوا خلال الاعتداء عليهم في مدينة صيدا في عدد من المناطق اللبنانية.
من الشمال إلى الجنوب ودع لبنان شهداءه من الجيش اللبناني، وداع اختلط بألوان الحزن والإصرار على حفظ المؤسسة العسكرية.
قتلوا بلدي غدرا وظلما احتسبه عند ربي.
بلدة الخضر البقاعية ودعت شهيديها عدنان المصري وزميله عدنان حمزة وسط أجواء من الغضب ودعوات لرفض الانجرار للفتنة.
الله أعطانيه والله أخذ والحمد لله حكم الله، الحمد لله حكم الله.
إنه كل بؤرة أمنية بدها جاز يجزوها وين ما كانت ومن أي فئة كانت، وإلا الدولة قضنا خراب.
ومنتمنى من السلطات اللي عنا إنه تسعى إلى قطش الفتنة اللي هي موجودة اللي عم يخلقوا لها هان وهان ما يناموا عليها.
إلى بريتال حيث غص منزل الشهيد الجندي بلال صالح بالمعزين وبالمستنكرين للاعتداء على الجيش اللبناني.
طالب الدولة تاخد حق ابني حق رفقاته ويرفعوا ايدهم بقى عن هذا أحمد الأسير.
احنا لحد الآن بعد ما عرفنا شو القصة، لا الدولة بلغتنا ولا حدا بلغنا، ولا موجود جثته بين الشهداء بمستشفى العسكري.
وفي مدينة طرابلس جال رفاق الشهيد راضي خباس بجثمان الشهيد ملفوفا بالعلم اللبناني على مختلف أحياء المدينة وسط دعوات من ذويه للنيل من قتلة الشهيد.
الله يموتوا لأثير الله، هو يخرب البيوت، هو يخرب البيوت. ليش ما هو منه مسلم مسلم مسلم؟ ليش؟
مشهد الحزن تكرر في بلدة رميش الجنوبية، مشهد اختصرته الوالدة المفجوعة بابنها الملازم سامر طانيوس. وفي مدينة سور زف شهيد الجيش اللبناني المغوار إلياس رحمي على وقع أصوات أجراس كنائس المدينة ورفع صور الشهيد على مداخل المدينة.
المملكة السعودية دعت إلى وقف الاشتباكات في صيدا وعدم التصعيد، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز أعرب عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في جنوب لبنان وما تشهده مدينة صيدا من أحداث، داعيا الجميع إلى وقف الاشتباكات وعدم تصعيد الموقف حفاظا على أمن واستقرار لبنان. أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مذكرة إدارية أعلن فيها الحداد العام على أرواح شهداء الجيش، وبناء عليه يتوقف العمل لمدة ساعة اعتبارا من الساعة 12 ولغاية الساعة 1 من ظهر الغد على كل الأراضي اللبنانية. أعلن وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب أن طلاب الشهادة المتوسطة الذين لم يستطيعوا تقديم امتحاناتهم اليوم في صيدا سيجرونها نهار الأحد المقبل، وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن عشرات الطلاب الذين لم يقدموا امتحاناتهم في باقي المناطق سيتم استحداث مراكز لهم في كل محافظة.
طبعا الوضع الأمني المتفجر بمدينة صيدا العزيزة استدعى مني بالأمس تأجيل امتحانات الشهادة المتوسطة بالمراكز الواقعة ضمن المدينة حصرا، يلي هي 10 مراكز من أصل 415 مركز بكل الأراضي اللبنانية. وقررنا إجراء الامتحانات يلي كانت مقررة لليوم، يوم نهار الاثنين، قررنا أنه ننقلها ليوم الأحد المقبل بصيدا إن شاء الله. وإن شاء الله كل يوم بيومه. بالنسبة لبكرة نتأمل أنه الامتحانات تحصل بكل لبنان.
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن خطي الزهران عرمون تعرضا للمرة الثانية صباحا لإصابة مباشرة خلال الأحداث الدائرة في صيدا، وقد أدى ذلك إلى عزل معمل الزهران بالكامل وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية. ولفتت المؤسسة إلى أنها ستقوم بإعلام المواطنين تباعا بأي مستجدات في هذا الشأن. أقامت فعاليات وعائلات منطقة الهرمل لقاء استنكر خلاله المجتمعون جريمة وادي رافق في عرسال، داعين أهل عرسال إلى التبرؤ من المجرمين.
تداعت فعاليات وعشائر وعائلات منطقة الهرمل إلى لقاء في منزل والد أحد شهداء جريمة وادي رافق محمد جعفر في سهلات الماء. حضر اللقاء رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، نواب المنطقة ومسؤول منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي. وتداول المجتمعون في الأوضاع العامة وتداعيات الجريمة النكراء باغتيال 4 من الشبان محملين الدولة مسؤولية أمن المنطقة.
ونطالب أهل عرسال أن يبرز من خلالهم موقف اتجاه القتلة إذا أمكنهم، أن يتبرؤوا من القتلة وأن يقولوا ليس لنا علاقة بالقتلة. فليعلم كل من يريد أن يعلم أن هذا الحق لن يموت ووراءه طالب.
وهذا الكلام أننا لن ننجر إلى هذه الفتنة
لا يعني أننا سنتخلى عن حقنا والمطالبة بدماء شبابنا.
وضغطنا على أنفسنا أنتم عارفين إكراما للمقاومة ولوأد الفتن.
وكانت كلمات المداخلات لممثلي العشائر والعائلات والفعاليات أكدت على ضرورة تسليم القتلة لتجنيب المنطقة تداعيات الجريمة الخطيرة. وصدر عن المجتمعين بيان تلاه النائب نوار الساحلي فجددوا إدانة الجريمة داعين الجميع لاستنكارها والوقوف بوجه الفتنة.
يعتبر المجتمعون أن قطع الطرقات التي امتهنه البعض تحت عناوين مفتعلة هو إمعان في النفخ في بوق الفتنة. يدين المجتمعون ويستنكرون بشدة الاعتداء السافر الذي حصل على الجيش اللبناني في صيدا، ويعتبرون شهداء الجيش اللبناني هم شهداء الوطن.
وزار الشيخ يزبك والفعاليات منزل ذوي الشهيد حسين جعفر في بلدة القصر مقدمين واجب العزاء. غسان قانصو، قناة المنار، الهرمل.
ونعود إلى التقرير الذي يتضمن موقفي الرئيس نبيه بري والعماد ميشيل عون فيما يتعلق بالوضع في صيدا.
خطوات الجيش في صيدا وفعاليات الاجتماع الأمني الوزاري في قصر بعبدة كانت مدار متابعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي. الرئيس بري تلقى اتصالا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي شدد على تحييد المخيمات الفلسطينية عن الأزمة. الرئيس بري استقبل أيضا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام الذي اعتبر أن الوضع لم يعد يحتمل تأخير تشكيل الحكومة.
فالبلاد لا تعيش في الفراغ، والدولة والسلطة الشرعية لا يمكن لها أن تستمر في حالة من الفوضى أو من التسيب المبني على ضعف في مؤسسة من مؤسسات هذه الدولة.
رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون انتقد التغطية المتأخرة لتحرك الجيش معتبرا أن ما قام به الجيش منذ الأمس هو تغطية لنفسه.
في ناس مسؤولين عن الأمن وهؤلاء كمان أهملوا واجباتهم تجاه جيشهم وتجاه وطنهم تجاه مواطنينهم. من المسؤول؟ مين تركهم يكبروا وينموا تحت إشرافه كل التنظيمات المسلحة؟
البطريرك الماروني مارب شارا بطرس الراعي دان الاعتداء على الجيش اللبناني من قبل المسلحين في صيدا وطالب القضاء بمحاكمتهم.
جريمة من يغطي سياسيا أو بأي طريقة أخرى مثل هذه الجرائم جريمته تساوي تماما جريمة المرتكبين، ونطالب القضاء بتحمل مسؤولياته وبكشف هوية المعتدين وبإنزال أشد العقوبات فيهم.
مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني اعتبر أن التقاتل مع الجيش اللبناني لا يجوز تحت أي ذريعة،
كما أن دعوة المسلمين السنة إلى الانفصال عن الجيش هي جريمة بحق أهل السنة في لبنان أولا، وبحق لبنان والجيش اللبناني ثانيا، وهي دعوات تؤدي إلى الفوضى والفتنة التي تشق طريقها إلى وطننا لبنان.
وحذر المفتي قباني من خطورة ما آلت إليه الأحداث في صيدا والفوضى الحاصلة في غيرها من المناطق.
دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض رئيس المكلف تمام سلام إلى التحرر من القيود والضغوط التي تعيق تشكيل حكومة شراكة سياسية حقيقية قادرة على إدارة البلد. وخلال احتفال تأبيني في بلدة الطيب الجنوبية رأى فياض في موقف تيار المستقبل والقوى الأخرى رفض مشاركة حزب الله في الحكومة تأخيرا لتشكيلها أو دفعا باتجاه حكومة أمر واقع، والخياران لا يناسبان المرحلة.
البلد يحتاج إلى حكومة، ونحن نريد أن تتشكل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن. هؤلاء عندما يقولون أنهم لا يشتركون في حكومة يشترك فيها حزب الله، إنما هم لا يريدون تشكيل حكومة، يريدون الفراغ أو يريدون حكومة أمر واقع تزيد المأزق تفاقما في هذا البلد ولا تعالج المشاكل القائمة.
ونتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. جريمة بشعة تهز مصر، الجنات تكفيريون والضحية عالم دين وثلاثة مواطنين قتلوا بدم بارد في منطقة الجيزة.
المغضوب عليهم في هذه المشاهد العنيفة لم يعتدوا على أحد، هم ضحايا التحريض الطائفي المستجد والمتسارع في مصر من قبل بعض الخطباء والجهات المتشددة. وفي تفاصيل الجريمة أن مئات الأشخاص حاصروا في قرية زاوية أبو مسلم في محافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة منزل أحد سكان القرية بعدما علموا بوجود الشيخ حسن شحاتة في المنزل، حيث كان يحضر احتفالا دينيا بمناسبة ليلة النصف من شعبان. تضيف رواية شهود عيان إن المعتدين الذين كانوا يصمون ضحاياهم بالكفر أحضروا مطارق ضخمة وهدموا جزءا من حائط المنزل وأخرجوا الموجودين واحدا تلو الآخر ثم انهالوا عليهم بالضرب. وقد أسفر الاعتداء عن استشهاد الشيخ حسن شحاتة وشقيقه واثنين آخرين وإصابة 5 أشخاص آخرين، ثم سحلوا الضحايا حتى مدخل القرية حيث كانت الشرطة المصرية في الانتظار لتسلم الجثث. في وقت أشار شهود عيان إلى أن الشرطة لم تتدخل لوقف عملية القتل أو السحل.
وبالمناسبة الناس الأمن المركزي كان متواجد قبل نقطة دم ما تحصل.
حرام عليكم أقسم بالله.
الجريمة الجماعية أثارت موجة استنكار عارمة وأدانت مؤسسة الرئاسة المصرية الجريمة متعاهدة من ارتكبوها وسرعة تقديمهم للعدالة. واعتبر رئيس الوزراء هشام قنديل أن هذه الجريمة النكراء تتعارض مع مبادئ وتعاليم كل الشرائع السماوية وتتناقض مع الطبيعة الدينية السمحة التي ظللت مصر لمئات السنين، فيما وصف المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد ما حدث بالمشهد الحقير. وقد دان الجريمة أيضا حزب مصر القوية والمجلس الأعلى للصحافة وحزب الحرية والعدالة وحزب مصر الحرية وحزب النور السلفي. وقال الأزهر إن القتل يتعارض مع تعاليم الإسلام وحث على تطبيق أقصى العقوبة بحق الجنات. من جهته قال الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني إن قتل وسحل مصريين بسبب عقيدتهم هو نتيجة بشعة لخطاب ديني مقزز ترك ليستفحل. وطالب البرادعي بخطوات حاسمة من النظام السياسي والأزهر الشريف قبل أن يفقد المصريون ما تبقى من إنسانيتهم على حد تعبيره. بدوره الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى استنكر الجريمة واعتبرها نتيجة لخطاب ديني منفلت وعنصري. وسبق أن سجن الشيخ حسن شحاتة البالغ 66 عاما خلال عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وتعليقنا على الجريمة التي ارتكبت في مصر بحق مجموعة من المواطنين وأدت إلى استشهاد فضيلة الشيخ حسن شحاتة وعدد من الأشخاص، اعتبر حزب الله في بيان له أن حملة التحريض المستمرة التي تقودها قوى متطرفة تحركها أياد خارجية والتي لطالما حذر الحزب منها أدت إلى ارتكاب جريمة بشعة استهدفت تجمعا للمسلمين الشيعة في محافظة الجيزة المصرية. وجاء في البيان أن هذه الجريمة النكراء لا تتفق أبدا مع الطبيعة المنفتحة لشعب مصر وثقافة التسامح والاعتدال والتنوع التي تتميز بها، وأن حزب الله الذي يدين هذه الجريمة التي لم تشهد مصر مثيلا لها من قبل، فإنه يحذر من توسع هذه الموجة التكفيرية التي تجتاح أمتنا والتي تقف وراءها دول ومؤسسات ومشايخ وشخصيات يعملون في إطار مخطط خبيث لنشر نار الفتنة. ويطالب حزب الله السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على المجرمين وسوقهم إلى العدالة. وناشد الحزب المجتمع المصري وقواه الحية أن يعملوا جميعا على بذل الجهود لمحاصرة ظاهرة التطرف وحماية المواطنين على مختلف انتماءاتهم من جرائم الاعتداء والقتل بسبب معتقداتهم الدينية. أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن سوريا ستتوجه إلى مؤتمر جنيف 2 من أجل إقامة حكومة شراكة وطنية واسعة وليس من أجل تسليم السلطة للطرف الآخر كما يتوهم البعض. وأكد المعلم في مؤتمر صحفي أن ما تقرر في الدوحة بتسليح المعارضة خطير لأنه يهدف لإطالة أمد الأزمة السورية وقتل الشعب السوري وعرقلة جهود عقد جنيف 2.
لقد أعلنت سوريا
عزمها المشاركة في هذا المؤتمر، ونحن بالفعل جادون في قرارنا، لأننا نجد في اجتماع الدولي في جنيف فرصة حقيقية يجب عدم تفويتها. إن ما تقرر في الدوحة خطير، خطير لماذا؟ لأنه ويهدف إلى إطالة أمد الأزمة، إلى إطالة العنف والقتل، إلى تشجيع الإرهاب على ارتكاب جرائمه، ويدعون أنه من أجل إنجاح مؤتمر جنيف. تسليح المعارضة سوف يعرقل مؤتمر جنيف، تسليح المعارضة سوف يقتل مزيد من شعبنا. ولذلك نحن نصر فيما إذا عقد مؤتمر جنيف على وقف العنف والإرهاب، ونحن جاهزون لبحث آليات مراقبة ذلك على أساس التزام دول الجوار بوقف تدريب وتسليح وتمويل وتهريب هؤلاء إلى الأراضي السورية. هنا معيار الجدية لنجاح مؤتمر جنيف.
أبلغ أمير قطر حمد بن جاسم الثاني أعضاء العائلة الحاكمة بقرار تسليم السلطة لابنه تميم، وأعلن الديوان الأميري القطري أن حمد سيتوجه بخطاب إلى الشعب القطري صباح غد الذي تقرر اعتباره عطلة رسمية.
يحيط شيء من الغموض بما أعلن مسبقا عن انتقال للسلطة في قطر وتعددت التحليلات حول أسبابه. البعض برر الأمر بالوضع الصحي لأمير قطر حمد بن خليفة البالغ 63 عاما، فيما نقلت صحف غربية عن مصادر قطرية تأكيدها أن سبب الانتقال هو إفساح المجال أمام جيل جديد من الشباب. غير أن الانتقال الذي تحرص الدوحة على إمراره بسلاسة، رأت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن من أسبابه الانزعاج من الدور الخارجي المتعاظم الذي تلعبه قطر وإدراك حكامها بضرورة خفض مستوى تدخلاتهم الخارجية. فقطر تدخلت في ليبيا بفاعلية، ثم في مصر وتونس واليمن، وهي تدعم المعارضة السورية بالمال والسلاح وتلعب دورا في الصراع الدائر بمالي، وتستثمر بمليارات الدولارات في اقتصادات الدول الغربية المأزومة. وقد تكون التجربة السورية الأصعب والأطول في سلسلة المواجهات القطرية على الصعيد الإقليمي خلال الأحداث التي عصفت بالعالم العربي في السنوات الأخيرة. وتصدرت الدوحة الدعوة إلى إسقاط النظام في سوريا وتنحية الرئيس بشار الأسد، غير أن هذه المساعي التي تبناها الغرب لم تصل إلى نتيجتها المرجوة، ولم تتمكن الحكومة القطرية بدبلوماسيتها النشطة وعلاقاتها المالية الواسعة من حمل الغرب على تكرار السيناريو الليبي والتدخل عسكريا في سوريا، الأمر الذي أدى إلى تبادل للاتهامات بين الجانبين. وسرت أحاديث عن أن الدوحة ذهبت بعيدا في تجاوز الدور المرسوم لها. وبعد إخطار أمير قطر الأسرة الحاكمة بعزمه على نقل السلطة إلى نجله تميم، ترجح مصادر متابعة أن تشمل المرحلة الانتقالية أيضا ابتعاد رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم عن المناصب الوزارية، على أن يكتفي برئاسة جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق سيادي تصب فيه مليارات الدولارات العائدة بمعظمها من صادرات الغاز المسال. يذكر أن تميم هو الابن الرابع لحمد والثاني من زوجته موزة بنت ناصر المسند، عين وليا للعهد عام 2003 بعد تخلي شقيقه الأكبر جاسم عن المنصب، يتولى مسؤوليات عسكرية ورياضية ومالية، وتلقى علومه في كلية ساندهيرست البريطانية، وهي مدرسة تخرج منها العديد من أمراء دول الخليج وأبنائهم.
شكلت حركة حماس والجهاد الإسلامي لجنة مشتركة للتحقيق في تداعيات مقتل رائد جندية أحد قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بإطلاق النار عليه من قبل شرطة حماس في غزة.
التوتر بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي وصل إلى ذروته في قطاع غزة بعد اتهام الجهاد لشرطة حكومة غزة بقتل أحد قادة سرايا القدس الجناح المسلح للحركة، أمر قال رئيس الحكومة في غزة إنه حادث عابر.
أؤكد على العلاقات المتينة الراسخة بيننا وبين إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي. هذه علاقات قائمة على مسيرة طويلة من العمل للإسلام ولفلسطين وعلى خط المقاومة والجهاد. وأن هذا الحدث رغم أنه يؤلمنا جميعا إلا أنه حدث استثنائي.
الجهاد الإسلامي التي أعلنت قطع اتصالاتها مع حركة حماس بعد اعتداء آخر على أحد قياداتها أكدت عدم رغبتها بتوسيع الخلاف.
ليس لدينا رغبة وليس لدينا أي أرضية للدخول في أي صراعات أو في أي مناكفات داخلية. هذه الصراعات والمناكفات بكل تأكيد ستشغلنا عن دورنا وعن واجبنا وعن وظيفتنا في مقاومة الاحتلال ومواجهة الاحتلال.
ورغم عدم إعلان الجهاد الإسلامي المسؤولية عن إطلاق عدة صواريخ تجاه مستوطنات الاحتلال وما أعقبه من رد إسرائيلي، إلا أن المراقبين يرون أن نقل المعركة إلى إسرائيل هو أهون الحلول بالنسبة للحركة التي ظلت دوما بعيدة عن الصراع الداخلي.
هذا التوتر ربما شعر الجهاد الإسلامي أنه في لحظة من اللحظات يحتاج إلى نقله إلى إسرائيل وليست إلى تصديره للداخل كجزء من حالة التفريغ، وإن كان هذا خارج إطار ما هو متفق عليه بالمعنى الوطني، ولكن أعتقد أن الأمور يعني في طريقها لإعادة التصالح بين الجانبين.
وتحاول الحركتان إعادة المياه إلى مجاريها، فما يجمعهما من مصالح وعدو مشترك أكبر بكثير من خلافات ميدانية يمكن السيطرة عليها. مدينة قناة المنار، غزة، فلسطين.
والآن إلى الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر لا يزال يسيطر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل غيوم مع استقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 20 و 21 درجة، 12 بالأرز و 13 ل 17 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 756 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 60 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كم بالساعة، محل بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 26 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 29 درجة، 28 في النبطية، جزين 26، رشية 27 درجة مع طقس مشمس، زحلي 31، 30 في العاصمة بيروت، بعلبك 32 درجة، 26 في بشري، ونختم مع الهرمل 32 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا طقس مشمس وصافن مع استقرار في درجات الحرارة، أدناها 20 وأقصاها إلى 30 درجة. الأربعاء استقرار في الجو وفي درجات الحرارة، أما الخميس ارتفاع بسيط في درجات الحرارة أقصاها إلى 31 درجة وطقس مشمس. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. ختام النشرة تذكير بالعناوين: المنار تواكب تطهير الجيش مربع الأسير الأمني في عبرة، استسلام واعتقال عشرات المسلحين بينهم جنسيات عربية، الجيش المسلحون اتخذوا المراكز الدينية والمدنيين سواتر، اجتماع بعبدة يغطي الجيش وإجماع وطني على دعمه، حزب الله تكرار تعرض للجيش خطورة بالغة، استنكار عربي لجريمة الجيزة وحزب الله وراءها مؤسسات، أمير قطر يبلغ أسرته تنحيه لمصلحة نجله تميم. لمزيد من الأخبار المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.